هذا الحديث فيه أن ملة محمد نسخت الملل قبلها. الشاهد أينهم؟ رجل آمن، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي، فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. فإذا مهما كان الرجل نصرانيا صالحا يعرف النصرانية لو بقيت كيف قد نسخت الإنجيل، فإنه يؤمر أن يتبع الرسالة. فما يصنعونه من مؤتمر يسمى وحدة الأديان هذا لا يحل، إنه ليس هناك كما قال حسن الترابي أو غيره نبقى على دين، يجوز البقاء على دين سماوي مشترك، كلا، بل أن الدين عند الله الإسلام، إلا هو لا إله أشهد أن الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة والزكاة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. فلا بد في حوار الأديان إن جاز بأن لا تترك الحرية، كل واحد يعرض دينه ويشتركون في قاسم مشترك وهو حفظ الضرورات. يقول ينبغي الأديان أن تحفظ الأنفس، تحفظ الأموال إلى آخره، هذا لا يقبل حتى يكون المهيمن والدعوة لدين الإسلام هي المهيمنة في الحوار. فلا يجوز أن يجعل قاسم مشترك، بل يحضر صاحب الإسلام وينكر عليهم الشرك كله ويقول لهم لا نرضى بأي حكم أو بأي شريعة، لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية إلا الإسلام. أما أن تكون مسألة سياسية أن يجتمعوا كلهم لكي لا يتقاتلوا ويقول نحن كلنا في دين سماوي واحد نحبك وانت تحبني وانا، هذا خلاف الدعوة الحق الولاء للتوحيد والسنة والبراءة من الشرك والإلحاد والبدعة. قال إبراهيم إنا براء منكم كفرنا بكم، هكذا تكون الدعوة. وبما تعبدون من دون الله قد تبرأ بهم وما يعبدون من دون الله، هكذا. هل الذي يحضر المؤتمر من أساتذة والدكاترة يقول كما يقول إبراهيم؟ فإذا قال ما يجرؤ أقول اطردوني، إذا لا تحضر. إما أن تحضر وتقر كلام إبراهيم أن كل ما أنتم عليه أيها البوذي أيها اليهودي أيها النصراني كل ما أنتم عليه باطل، يجب أن تلتزموا من محمد، تستطيع تجرؤ على هذا بالأدلة والبينات تحضر. أما يقول لا تقعد، كل واحد يذكر محاسن دينه السماوي فنشترك على قاسم مشترك إلا هو أمن الناس في بلادهم وعدم اعتداء على بعضهم البعض، هذا ما يصلح وليس هذا هو الدين. فهؤلاء لهم أجرهم مرتين، رجل آمن من الكتاب ثم آمن بنبيه له أجر أيمانه بنبيه وأيمانه بمحمد، ورجل كان عنده امرأة مملوك أدى حق الله وحق سيده، كان عبدا فأدى حق الله وحق سيده، ما هرب منه وأدى حقه فله أجران، حق الله حق رسول. ورجل كانت له الأمة فغذاها فأحسن غذاها ثم أدبها ثم أعتقها وتزوجها، لابد من اثنين، أن يكون أدبها ثم تزوجها ثم أعتقها وتزوجها. يجوز أن يجعل عتقها مهرها عتقها كما فعل النبي في صغير، فيكون له بذلك أجر. نقرأ الترمذي. أحمد بن منيع.
قال الترمذي رحمه الله تعالى أبواب الجمعة، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع.
أحمد بن منيع الباهوي ثقة الحافظ.
قال حدثنا سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة الهلالي ثقة الحافظ.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أول من جمع السنة متفق على جلالته وإتقانه.
عن سالم.
سالم بن عبد الله بن عمر ثبت.
عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وروي عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقال عنه الترمذي حسن صحيح، وهو ظاهر يدل على أنه من أتى الجمعة. والعموم ظاهر، وهو سواء كان لآتي برجل أو امرأة. وقد جاء عندنا الحبان بسند رجاله ثقات، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل. قال حافظ رجال ثقات، لكن قال ابن الزار: أخشى أن عثمان بن واقد كان فيه وهم. فعلى كل حال قال: من أتى الجمعة فليغتسل. فمن كان مريض وقعد في بيته وعذر على الجمعة فليس عليه غسل. وظاهر الحديث يدل على وجوب الاغتسال، لأنه فعل مضارع مقرون بلام الأمر، ولكن مصروف هذا الظاهر بقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل ذلك أنه لا يجب. حدثنا قتيبة
قال حدثنا بذلك قتيبة
قتيبة بن سعيد بن عبد الثبت
قال حدثنا الليث بن سعد
الفهمي ثقة ثبت
عن ابن شهاب
نعم عن متفق عليه نعم
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمد: وحديث الزهري عن سالم عن أبيه، وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه، كلا الحديثين صحيح. وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال: حدثني آل عبد الله بن عمر عن ابن عمر. قال أبو عيسى: وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا، وهو حديث صحيح، رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أية ساعة هذه؟ فقال: ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل.
نعم، هذا الحديث أو الأثر جعلوه صارف من جهة فهم الصحابة لوجوب الغسل فليغتسل. فمن حسن صنيع الترمذي لعله ذكر ظاهر الحديث ظاهر على الوجوب، لكن أردفه بما يصرفه، حيث أن عمر لما دخل متأخر، نعم، ذاك الرجل قال: أي ساعة هذه؟ تأخرت، كيف تأتي يوم الجمعة والإمام يخطب؟ يلا تذكر، أي ساعة هذه؟ قال: لا، أن سمعت النداء توضأت، وما توضأت حتى جئت. قال: والوضوء أيضا؟ كان ممكن عمر أن يقول له: ارجع فاغتسل حتى تأتي الجمعة مغتسل. فما أمر، فاستدل على استحباب الغسل يوم الجمعة. لكن متى يجب غسل الجمعة؟ إذا كان الرجل متغير رائحته، فحينئذ يجب عليه أن يغتسل. طيب، كم باقي الوقت؟ أكمل.
قال حدثنا بذلك محمد بن أبان
أكمل.
قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
هم ثقات.
قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث. وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال: بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث.
نعم، محمد يعني البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري هو شيخ الترمذي، إذا قال سألت محمد. وقد استدلوا بهذه الأشياء على أن البخاري قد يصحح أحاديث ويش في خارج الصحيح وليست في الصحيح، وإنما شرطه في الصحيح أنه لا يثبت الحديث إلا بلقي كل راويا من الذي بعده يكون سمع منه ولو مرة. في طبع الدار الكتب العلمية بيروت بلبنان يكون حينئذ فراغنا من الجزء الأول من تحفة الأحوذي، وننتقل إن شاء الله الدرس القادم إلى الأحاديث الأخرى للترمذي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله